راسها بالذكر والترتيل كان نشيدها
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ونصلي ونسلم على خير الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد النبي المصطفى والرسول المجتبى خاتم الأنبياء والمرسلين، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواننا وأخواتنا في أرض الله تبارك وتعالى، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. مع برنامجكم مصابيح الهدى نعيش مع هذه الزمرة من خيرة عباد الله تبارك وتعالى، من هؤلاء المصطفين الأخيار من الأنبياء الأبرار الذين نقتفي منهم الآثار ونأخذ عنهم طريقنا إلى الدار الآخرة، إلى رضا الله تبارك وتعالى والجنة. تعالوا معنا في هذه الحلقة مع أخوينا الكريمين الحبيبين الأستاذ فضيلة الشيخ محمد حازم صلاح أبو إسماعيل والأستاذ الكريم الأستاذ سعيد توفيق. فمرحبا بكم جميعا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا الحكمة وفصل الخطاب. اليوم مع نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى نعيش معه دائما بقلوبنا، نتذكره في صلاتنا وصيامنا، نعيش معه ونتمنى أن ننتقل في حياتنا نقلة نوعية في حياتنا الخاصة والعامة، في حياتنا الخاصة أن نأكل مما عملت أيدينا، كما كان سيدنا داود عليه السلام كان يأكل مما عملت يده، حتى تتحرر إرادة هذه الأمة وأن تنتقل من أمة مستهلكة لطعامها لشرابها لسلاحها لكل مقومات حياتها إلى أمة منتجة، أمة مصدرة، متأسية في ذلك بسيدنا داود عليه السلام، ثم أمة مقاتلة. هكذا كان داود عليه السلام. لقد بدأت حياة سيدنا داود تبرز لبني إسرائيل من خلال حدث، وعندما تدلهم الأيام تلد الأرحام هؤلاء الأفذاذ من عباد الله تبارك وتعالى، فالمحن دائما يكون في رحمها منح. فقد كان سيدنا داود من رحم هذه المحنة التي مرت مع بني إسرائيل. هؤلاء بنو إسرائيل كانوا قد عاشوا في وقت من الأوقات من فسادهم، سلط الله عليهم أقواما يغيرون عليهم ويستأصلون كثيرا منهم ويأكلون خضراءهم، فذهبوا إلى نبي لهم لم يذكر القرآن اسمه، ولست بالذي يبحث عن أمر ليس تحته عمل، أقول قالوا بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هذه الصورة التي نراها دائما، اللي بسميهم الهتيفة، يقول لك احنا جاهزين، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. وكان نبيهم على علم بفساد أنفسهم، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قال ازاي وما لنا، صورة من الهتاف العالي جدا، ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. لكن عندما جاء الأمر فلما كتب عليهم القتال تولوا، يبقى المرحلة الأولى من الفلترة، المرحلة الأولى من التصفية، أن هذه الجمهرة العريضة التي تظاهرت من أجل أن نقاتل وندافع عن أنفسنا تولوا. الأرقام موجودة في كتب التفاسير، 100,000 صفوا على 3,000. المهم نحن لا نأخذ بشيء لم يصح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو كان قطعيا في كتاب الله تبارك وتعالى في ثبوته، فنحن نتوقف في قبول هذه الروايات من حيث الأعداد، من حيث، لكن ظاهر القرآن يقول إن جماهير كبيرة طلبت القتال، والقلة هي التي ثبتت وقالت نحن سنقبل بحكم الله تبارك وتعالى. لكن ده التصفية رقم واحد. التصفية رقم اثنين في شبهات في العقل، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا لا ما ينفعش. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. راجل ما عندوش فلوس ما ينفعش يبقى ملك علينا. فإذا في شبهة في أهلية الإمارة والقيادة، خاصة القيادة العسكرية. رد عليهم النبي وقال لهم إن الله اصطفاه عليكم، ده اختيار ربنا، وزاده بسطة في العلم والجسم. فناس تولت وبقت التصفية رقم اثنين، مشيوا. يبقى في البداية مسافة بين القول والعمل لابد أن نلاحظها في أنفسنا ولاحظها القادة والدعاة إلى الله عز وجل. المسافة الثانية الشبهات العقلية. المسافة الثالثة والتصفية الثالثة الشهوات النفسية، إن الله مبتليكم بنار فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. المصيبة فشربوا إلا قليل منهم والله عليم بالظالمين. إذن عندنا التصفية رقم ثلاثة شهوة نفسية. تصفية رقم أربعة ضعف أخلاقي وضعف إيماني معا. التبسوا ببعضهم لما برزوا لجالوت وجنوده، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قلة في الشجاعة وقلة في الإيمان. هذه الأمور كلها أفرزت في النهاية قوما قليلين يصلون إلى درجة الندرة. كان منهم سيدنا داود عليه السلام الذي اتصف بأن قوله يوازي عمله، بل إن عمله ربما كان أكثر. لم تكن عنده شبهة عقلية، لم تكن عنده شهوة نفسية جامعة وإنما منضبطة، لم يكن عنده جبن ولا قلة إيمان. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله. ثم النص الذي برزت فيه هذه القيادة التي كانت مغمورة في قيادة الجيش، هنا ظهرت قيادة جديدة عند الناس أحبوها وصاروا يتبعونها. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. إذن هذه أول مرة في تاريخ الأنبياء يجتمع الملك والنبوة في آن واحد. سيدنا يوسف عليه السلام طلب لهذا، لكن ده من الأول، بداية البروز ملك ونبوة. هذا هو سيدنا داود عليه السلام. هذا الأمر توجه الله تبارك وتعالى بأن أعطاه ما لم يعطي أحدا من الأنبياء جميعا، الجبال يسبحن معه والطير، وألن له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. إذن كان سيدنا داود عليه السلام يعمل، يصوم، يقوم، احنا عندنا الأحاديث يصوم يوما ويفطر يوما ينام نصف الليل، يعني سيأتي هذا في التفصيل. لكن أمام نبي في الليل قائم وفي النهار صائم، على يعني ترتيب، يعني ليس بشكل دائم وإنما بشكل في توازن، لكن في المقابل يعمل ويكسب حدادا ويصنع أسلحة. وإحنا أمة الإسلام يجب أن يتوفر فيها صناعة السلاح في داخل أرض الإسلام. بيعطونا الطائرات والصيانة بتاعتها والريموت كنترول، لو اتحركت اتلفتت يمين ولا شمال لازم يكون الخبر في القاعدة التي أنتجتها. وده مسائل لم تعد عسيرة، ده يعني بجز صغيرة كده، حتة حديدة صغيرة، يعني تعرف الطيارة دي اتحركت راحت فين، لو دخلت مخزن، لو طلعت راحت يعني في أي مكان. طائرات الأوكس اللي بتعطى لنا بعشرات المليارات تعمل لصالح أعدائنا والصهاينة للأسف الشديد. إذن احنا لابد أن ننتج سلاحنا بأيدينا، ثم القتال والجهاد في سبيل الله. إذن هذا العابد ليس هو ذلك الرجل الذي يبتعد عن ميادين الشجاعة والفروسية، فهو يصدق فيه فعلا راهب بالليل فارس بالنهار، ذلكم سيدنا داود عليه السلام. وإلى شيء من التفصيل أستاذ سعيد، هل يعني مشكورا تتكرم يعني بإعطائنا بعض الضوء؟ أنا شايف الآيات القرآنية منورة ما شاء الله يعني أمامك، فأعطنا هذه الإطلالة مشكورا مأجورا.
جزاك الله خير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أهلا بك يا دكتور، ودايما منورنا.
ربنا يبارك فيك.
أهلا بك يا مولانا.
ربنا يكرمك ويحفظك. يا أهلا،
ربنا يحفظكم. وطبعا الآيات عندنا يعني مقتطعها، إنما عندك المصحف.
الله يرضى عليك. المصحف ده الشيخ امبارح،
والشيخ عنده المصحف، فأنا أنا غلبان ورقتين بس يعني.
أنت معاك المصحف أول.
طيب ماشي، بس مش مفتوح يعني. الحقيقة يعني ما يعنيني ان انا ادخل فيه بعمق وبقوة، واشعر بمسؤولية كبيرة جدا تجاه ما اقول مع سيدنا داود تحديدا، انه رجل ونبي مميز، ومميز بمعنى كلمة مميز، نبي من الانبياء ومن انبياء بني اسرائيل، ولكنه اجمل شيء محتاجينه في الواقع انه طالع من القاعدة. هو طالع من وسط الشعب.
أيوة نعم.
من الجنود، من اللي كانوا ماشيين مع النبي وعدوا بمراحل الاختبار الرهيبة دي واجتاز كل المراحل، بل بالعكس جعل الله سبحانه وتعالى قتل جالوت على يده او بيده بفضل الله تعالى، انه هو الذي قتل جالوت. اذا المح بداية انه قتل ظالم، إذن هو محارب بداية لا نقاش في ذلك. الذي يستطيع أن يقتل الملك في الجيش المقابل الضخم أكيد عنصر مميز في الجيش، سواء قائد أو عسكري أو في النص أو بين الطبقتين، المهم أنه حد مميز جدا ويجاهد وقوي وبيفهم عملية الحرب والقتال. النقطة الثانية،
ده مش قائد جاي من بره على دبابة يعني، ده أيوة هو طلع من نخاع الشعب.
بالضبط.
نعم.
هذه صفة كانت موجودة في مين؟ بعده عاش كتير قوي سيدنا خالد بن الوليد، فكان سيدنا خالد سيف الله المسلول، وكان محاربا فذا وعبقريا في الحرب.
وعلى فكرة أول ما طلع سيدنا خالد ما كانش برضه هو القائد الأول.
نعم.
يعني كان سيدنا زيد بن حارثة، وبعدين سيدنا جعفر بن ابي طالب، ثم
في مؤتة
سيدنا عبد الله بن رواحه، قتل الثلاثه، وبعدين عبد الرحمن يعني نعمان بن مخرم مسك القياده شويه، وبعدين لقى ان اللي هو بها حقيقه هو خالد بن الوليد، فده برضه يعني فيه وجه في الشبه فعلا. جزاك الله كل خير.
بس الشبه انا بقى عايز اقول حته ثانيه، انه دايما اتقال عن سيدنا خالد ان ما كانش فقيه، ما كانش لم يذكر عنه كثرة الصيام وكثرة العبادة وكثرة الفقه وكثرة، كان محاربا أكبر حاجة في حياته واضحة قوي قوي أنه محارب وفارس. إنما سيدنا داود جمع أشياء الحقيقة عجيبة جدا، أنا حاسس أن هي شخصية مميزة جدا. أما النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه أحب الصلاة، دي نمرة واحد، أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، يعني إذا دخل في المعركة ما بيطلعش يجري من الجنود. يبقى هو متميز عباديا بشكل واضح وملموس جدا، لدرجة أنه أحب العبادة عبادته، وهو قاتل الملك الظالم، رأس الطغيان فرعون أو النظرية الفرعونية الحالية معنا، وكان جندي.
لا معلش مش نظرية، ده ظاهرة.
ظاهرة.
بس النظرية دي بحد بيأصل وبيعمل، دي ظاهرة فرعونية.
ظاهرة فرعونية.
نعم.
وكان جندي كمان. خش على اللي جاي سبحان الله، أنا يعني فعلا بتعجب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال خفف على داود عليه السلام القرآن، فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دواب، ولا يأكل إلا من عمل يدي. كمان كان صانعا عاملا مجتهدا. فتخيل معايا شخصية بيصنع بإيده، يعني رجل أعمال عنده شغل، عنده صناعة، وصناعة في زمن مش الصناعة متقدمة ولا حاجة. ولما دخل قال نعمل درع للحرب،
صناعة رجل أعمال، ده صنايعي.
يعني صنايعي من الناس اللي بيشتغل بإيده. وكمان بيصوم يوم ويفطر يوم، وكمان يقيم الليل ويتلو القرآن، وصوته جميل والجبال بتسبح معاه والطير بتسبح معاه. فهو عابد وزاهد وصائم وقائم ومحارب وجندي ونبي، وأوتي الحكمة وفصل الخطاب. ده موضوع كبير جدا.
صحيح.
نبي يعني جمع، وهو من نسل سيدنا إبراهيم أيضا، ومن ذرية سيدنا إسحاق، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الأنعام ووهبنا لسيدنا إبراهيم.
نعم. ووهبنا له إسحاق. وتلك حجتنا
آتيناها
إبراهيم على قوم.
نعم.
فدي الآية 83 اللي بعدها 84 هي
ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا.
نعم.
ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته من ذرية سيدنا إسحاق داود وسليمان. نعم. وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين. إذن يعني حق أن يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا، هو ده اللي أنا بقوله،
بعض
النبيين على بعض. إذن سيدنا داود مفضل على بعض النبيين، وآتينا، ولذلك في التفضيل
في التخصيص
في التفضيل خصص لسيدنا داود ما فضل به، وآتينا داود زبورا، يعني كان مميزا الحقيقة في مناحي شتى. وليس عجيبا أن ينظر سيدنا آدم في بداية الخلق، ممكن دي شيخنا عايز يعلق عليها، إلى ذريته فينظر فيجد فيه واحد من ضمن خلق أبناء سيدنا آدم منور، النور باين فيه جدا، فيسأل عليه السلام سيدنا آدم ويقول من هذا، فيقول له إنه عبد من ذريتك، اسمه ايه؟ اسمه داود، جميل قوي ومنور قوي من العبادة والصيام والقيام، منور. فقال يا رب كم عمره؟ قال 60 سنة. طب خلاص خد له 40 من عندي عشان يعيش،
يكملوا 100 مقفولة كده،
يكملوا 100 مقفولة. ولكن نسي طبعا سيدنا ادم واخذ 40%. فالحقيقة
نعم. تفضل مولانا الكريم.
يعني هو بسم الله الرحمن الرحيم، هو لا شك أننا عندما نتناول نبأ داود عليه السلام يلفت نظرنا بصورة واضحة درجة الرمزية بين داود في عند مثلا اليهود اليوم عند إسرائيل، أنهم يستعملون ما يسمونه نجمة داود علامة على علمهم، ويقولون نحن يعني داود رمز لنا، وبين نظر المسلمين إلى نبي الله داود. والحقيقة أن هؤلاء اعتمدوا في صراعهم الظالم أو في ظلم المسلمين على رمزيات درسوها بصورة واضحة، لم يستخدموا رمزية رسولهم الأول موسى أو رسولهم الأسبق يعقوب ويوسف، وإنما استخدموا رمزية النبي الذي اجتمعت عنده الملك والحكم والنبوة لأول مرة. هم يعرفون، هم يريدون أن يقيموا مملكة، فتركوا مرحلة يعقوب وتركوا مرحلة يوسف وتركوا مرحلة موسى ومرحلة هارون، ومباشرة حطوا على النبي الذي جمعت له الملك أو جمع له الملك مع النبوة، وقالوا نحن إذن نبحث عن داود الذي له هذه الرمزية، وضعوها على العلم الذي ينسبونه أو يريدونه علما له. وهنا ألاحظ أنه في قصة طالوت بدأت بهذا المعنى فعلا، أن العصر الأول كما تكلم علماء التفسير الحقيقة في أنهم ذكروا أن تاريخ بني إسرائيل في القرآن الكريم انقسم إلى ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى لم يكن فيها بنو إسرائيل أصحاب ملك، يعقوب وموسى ويوسف عايشين ليسوا الملوك، موسى وهارون لم يكونوا ملوكا، لكنهم تكلموا أن واقعة داود، واقعة طالوت، واقعة طالوت مع جالوت هي التي جمع الله فيها لأول مرة لداود، وأتينا داود الملك والحكمة. يبقى إذن الفكرة أنه جمع له هذا لأول مرة. قالوا إن هذا هو العصر الذهبي لبني إسرائيل، عصر السيادة، عصر إقامة الدولة. ولذلك إسرائيل الآن وهي تطرح قضيتها تتكلم عن مملكة داود التي انقسمت بعد داود إلى إسرائيل وإلى أظن المملكة الثانية كانت يهودا أو حاجة زي كده. فإذا نحن نتكلم الآن في المرحلة التاريخية التي يستخدمها اليهود كمرحلة تأسيسية لفكرهم المعاصر، لفكرهم المعاصر، ولذلك ننظر إليها تحت المجهر. الآية بدأت، الآيات في سورة البقرة بدأت أن الملأ من بني إسرائيل توجهوا إلى النبي الموجود عندهم وقالوا له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. لم يكن النبي هو الذي يقود الأمة إلى القتال. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا، وإنما كان الملك قيادة زمنية وكانت النبوة قيادة دينية، فكانوا يلجؤون إلى القائد الديني ليرشح لهم قائدا زمنيا. إنما هذا الكلام كان نتيجة جهد موسى وهارون في التيه، إن هو استلم أمة ضائعة، أمة تؤثر فيها الفرعونية، أمة ذليلة، فتاهوا معهم في الصحراء 40 سنة بفعل الأعمار، اللي سنه 30 بقى سنه 70، واللي سنه 20 بقى سنه 60، واللي سنه ومات الجيل القديم وتربى جيل على تربية موسى وهارون. فهذا الجيل مات عنه موسى ومات عنه هارون، وجاء النبي الذي جاء بعدهم، فتوجه هذا الجيل بالحماسة إليه، يقولوا له احنا عايزين بقى ناخد حقوقنا المسلوبة. فمن هذا الجيل بدأت فكرة داود عليه السلام. ولذلك فإن القرآن قد أشار إلى الزبور، حضرتك أشرت إلى أن القرآن ذكر الزبور كمكرمة كبيرة ونعمة كبيرة في رسالة داود، لأن الزبور هو الذي حكم هذا المعنى. ولذلك اليهود لا يعتبرون أن التلمود هو التوراة، هم يعتبرون أن التلمود هو اجتماع مجموعة من الصحف، ومن ضمنها صحف هم يقدسونها وإن لم تكن سماوية. وبدأ هذا العصر الذي فيه هذا الكلام. لكن أراد الله عز وجل أن يكلمنا عن ميراث داود وأنه الإسلام. قال وورث سليمان داود، فسليمان دعوته ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، إنه سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فعلم من ذلك أن دعوة داود هي الإسلام، وأنه نبي للمسلمين، وأنه نبي يدعو إلى الإسلام. ولذلك هذا الكلام يؤخذ فعلا من بني إسرائيل، ولا يكون حجة لهم ولا سندا لهم. وداود كان من النبيين الذين وردت بعض الآثار عن دوره في ليلة الإسراء والمعراج، أنه كان ممن صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض المواضع حوار وإن كان قصيرا وما إلى ذلك، أنه ائتم يعني كان مأموما وراء النبي عليه الصلاة والسلام في بيت المقدس التي يقال اليوم إنها كانت مملكة داود أو شيء من هذا القبيل. الذي يلفت النظر أيضا أنه بمجرد أن مات داود وجاء سليمان، جاء سليمان ليشيع فكرة الإسلام، يعني ليشيع فكرة الإسلام لدرجة أن مملكة سبأ اللي هي من الجنوب اليمني إلى الشام اللي هو من الشمال الشامي وعبر ذلك الجزيرة العربية كلها، قالت رب إني ظلمت نفسي لكن أنا الآن أنهي مرحلة الظلم، وقالت وأسلمت مع سليمان، أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فإذا كان أول من ورث داود كان يدعو إلى الإسلام، وأول من ورث داود كان يستجاب عن طريقه إلى الإسلام، فهذا أمر لابد أن نضعه في حسباننا، وأن نعلم أن هذه رمزيات فاجرة تلبس الباطل وليست ولا تعتبر حجة لمن يقول بها، بل داود هو نبي لنا صلى الله عليه وسلم.
الحقيقة يعني في إطار الإسقاط على واقعنا الحالي، أرى أن هناك انفصاما في شخصية الكثير، فالذين هم رهبان بالليل لا أراهم فرسانا بالنهار، والفرسان بالنهار المتحركون والناجحون في التجارة، الناجحون في الإدارة، الناجحون في الجانب العلمي، الناجحون في الجانب، ليس لهم هذا الإخبات والقنوت بين يدي الله تبارك وتعالى. فأرى كثيرا من العقول التي تورمت والقلوب التي تضاءلت، يعني تجد فعلا عقل فذ لكن لا قلب له، ويعني فيه حتى يعني أصابنا في الجانب الفقهي، أنا أتعب كثيرا عندما أقرأ لفقهاء أشعر أنهم ليس لهم قلوب، عندما كتبوا لم يكن نسيج القلب بالذات المراحل المتأخرة. لما تقرأ الرسالة للإمام الشافعي تجد لآلئ القرآن تمضي عقودا حسانا في كل ما طرحه الإمام الشافعي، رغم أن هذا الكلام لم يكتبه الشافعي بنفسه، وإنما استوعبه الربيع بن سليمان المرادي تلميذه الذي كتب كتاب الرسالة، وهي أول كتاب ألف في علم أصول الفقه. وعلم أصول الفقه هو علم العقل الشرعي الأول في يعني تاريخنا الإسلامي، إنما لما تقرأ المتأخرين تجد تفتيتا وتقسيما وصبرا ومنطقة، يعني تشعر أن مرحلة القلب اللين ليست موجودة. أيضا عندما تجد مجالس السياسة والاقتصاد والإدارة بيعتبروا أن المتدين ده راجل درويش، يعني الدرويشة دي خليها للناس يعني بتوعها، لكن هناك جيلا جديدا لابد أن يتأسى بسيدنا داود عليه السلام، يجيد أن يكون هؤلاء رهبانا بالليل فرسانا بالنهار. وأنا أجد في الشيخ أحمد ياسين رحمه الله على سبيل المثال للحصر، وإحنا عملنا عنه حلقة في برنامج مصابيح الهدى، يعني هذا الرجل البسيط جدا من الناحية الاجتماعية، طبعا هو كان من أسرة كبيرة لكن إسرائيل نهبت كل شيء من بلدهم، لكن تحول إلى رجل فقير جدا، ثم بالقدر الرباني أصيب وأصبحت أطرافه كلها، لكن جانب العبادة وجانب الإخبات والقنوت، مات وهو صائم بعد اعتكاف في الليل وركعات في الليل مع ظروفه، وصلى الفجر ثم قرأ الأذكار وقرأ الورد القرآني وصلى الضحى، ثم خرج وإذا بالتفجير الآثم الذي قام به شارون. أقول نحن في حاجة إلى استعادة نماذج سيدنا داود عليه السلام في واقعنا المعاصر. الإنسان إذا حس بشيء من القسوة في القلب لازم يأخذ بعض غير من نفسه من بيوت الله عز وجل، يقول والله أنا عندي صيام داود، هاخد شهر كده أصوم صيام داود عشان أعيد لقلبي هذا التوازن، هنام نصف الليل وأقوم تلت وأنام سدسه، يبقى عندك تلتين نائم وتلت قائم، يبقى أنا هعيد لنفسي. يعني في أحد كتبي الوسائل العملية الخمسة لإصلاح قسوة القلوب في مقدمته بقول لما واحد بس قلبه يعني الضربات تسرع شوية، مش هنقول جلطة مبادئ جلطة، مش هنقول ضيق شديد في الشرايين، بس مجرد اختلال في عدد نبضات القلب، إنسان يسيب كل ما عنده ويذهب لأحسن الأطباء ويترك أهله أولاده كل شيء ويجيب يعني أفضل ما عنده من أموال، يقول لك القلب وفي بعد القلب حاجة، وينام في المستشفى أيام وينقطع عن الدنيا كلها، إنما يصلي فلا يبكي ويقرأ القرآن فلا يتأثر وتمر أحداث جسام فلا يتحرك، وبعدين صعبان عليه يسيب السرير شوية ويروح الجامع يعتكف، صعبان عليه يسيب التجارة بتاعته يروح الحرم أو يروح في أي مكان، يعني يبقى له جولة كده ربانية مع الله سبحانه وتعالى عشان يعيد التوازن اللي كان عند سيدنا داود. وأنا بيعجبني جدا الحديث اللي في البخاري ورواية لعل فرض بها البخاري، أنا لست عالما في علم الحديث، لكن لما راجعت هذا الحديث لان انا جمعت كل ايات الصيام لما جيت اكتب يعني كتابي عن العبادات واثرها في اصلاح الفرد والاسره والمجتمع والامه، فقلت يعني جمعت كل الاحاديث عن الصيام، اروع ما قرات من احاديث الصيام هو حديث عبد الله بن عمرو لما صام كل الايام وبعدين تزوج ولم يقرب امراته لانه كان قائم بالليل كله وصائم بالنهار كله. فابو عمرو بن العاص ما قدرش يحسن الموضوع فذهب الى النبي واشتكى له، فارسل اليه قال له تعالى ائتني بالرجل هات لابنك. قال اما لك في من اسوه تصوم 3 ايام في الشهر؟ قال له اطيق اكثر من ذلك، 2 كل اسبوع؟ قال له اطيق اكثر من ذلك. قال خير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر اذا لاقى. دي مش موجوده في روايه مسلم، ولا يفر اذا لاقى الاخيره دي، يعني انا يستوقفني هذا الموقف قمه التحنث والتعبد والتنسك بين يدي الله، من يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، وقمه الانطلاقه في صناعه السلاح والقتال برجوله ومروءه. وكما ذكر اخي الاستاذ سعيد انه طلع من الشعب المقاتل، فقتل اكبر شخصيه في الاعداء والناس كلها انبهرت به. هذه المهاره القتاليه اتت من توفيق الله له من كثرة العبادة والتنسك بين يدي الله عز وجل. بل لعل سيدنا آدم لما رأى هذا النور في وجهه بشكل شديد جدا، هنا الجمال الرباني، جمال سيماهم في وجوههم من أثر السجود، جمال أن تكون للعين انكسارة الخشوع بين يدي الله عز وجل، ليست هذه العين المتحجرة التي لا ترق ولا تبكي، يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. والله تعالى يقول أيضا في سورة الإسراء في الآيات يخرون للأذقان سجدا ويزيدهم خشوعا، يخرون يبكون بكاء يعني شديد. احنا يعني نريد الناس تتعلم البكاء، البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى، تتعلم الصيام تصوم يوم وتفطر يوم. الشباب بشكل خاص اللي الفتن ضاغطة عليهم جدا، انا متاكد انك تقدر تصوم، لان عندي قناعه يقينيه مش ظنيه ابدا، ما كلفنا الله بشيء الا ونحن نستطيعه. صحيح صيام يوم وافطار يوم لم نكلف به فرضا، لكنه وسيله علاجيه يتحول الى قريب من الفرض لما الواحد يبقى تحت ضغط فتنه شديده جدا. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال ابن حجر العسقلاني في شرحه صحيح البخاري في كتاب فتح الباري، قال ولم يجعل الله للتائق للزواج الذي لا يجد مصرفا إلا أن يصوم. وحرم بهذا الحديث مع آية سورة المؤمنون والمعارج وغيرها والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، حرم العادة السرية وحرم أية محاولة للتصريف الشهوة بغير هذه الطريقة. فنحن مع نبي فعلا نحتاج أن نستحضره وأن نعيش توازنه بين جانبه العقلي وجانبه القلبي. جانبه العقلي ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، وداود آتيناه حكما وعلما، عنده علم. فالعقل في قمة في النبوغ، القلب قمة في الإخبات والخشوع، والجسم قمة في النشاط ولا يفر إذا لاقى، القلب في الشجاعة نادرة، والعرب تقول المروءة النادرة في الأثواب الطاهرة. هذا ما نريده، ونستكمل إن شاء الله بعض هذه الصور الحية التي نريد أن نسقطها على الواقع مع الأستاذ سعيد، لكن نستأذن مشاهدينا ونستأذن إخواننا أن يكون ذلك بعد الفاصل بإذن الله تعالى.
هم قصة نبوية قدسية للخلق جاءت والورى، هم للحياة شعاعها براسه
استاذ سعيد، يعني احنا بتصور لنا صور الصحابه ان هم ممكن عابدين جدا بس قاعدين ما اطيع للسلاح والقتال، بس قاعدين كده حاطين ايديهم على خديهم مستنيين هيا يا قوم يروح يضربوا ضربه ويرجعوا. فدي صوره الصحابه من كثره الحديث عنهم اما في دور العباده او في ساحات القتال في السرايا والغزوات. هل هذه الصورة صحيحة من خلال رؤيتنا للآيات البينات والأحاديث الصحيحة في حياة سيدنا داود عليه السلام؟
يعني شوف يا دكتور، سيدنا داود واضح تمام الوضوح انه سبب رئيسي مما ربنا أفاء عليه وأكرمه به كانت عبادته المتميزة. يعني كان سيدنا داود، انا بأشعر لو احنا بقى احنا مش انبياء ولا عندنا اي عصمة ولا عندنا اي وحي، ناس عاديين جدا احنا النهاردة اللي بيشوفونا دلوقتي، محتاجين علم سيدنا داود. جميل، محتاجين ان يرزقنا الله الحكمة اللي كانت عن سيدنا داود، محتاجين الجسم القوي ما شاء الله اللي كان عن سيدنا داود، محتاجين القوة في الجهاد اذا طلب منا الجهاد اللي عن سيدنا داود، كل ده عظيم جدا. محتاجين العمل والنجاح فيه والصناعة، ان اكون عامل او مهندس او طبيب وناجح زي ما هو كان ناجح عليه السلام. محتاجين ده، يبقى ناخد التاني على طول بدون تردد، ناخد الجانب العبادي اللي عند سيدنا داود. اذا نبدأ بالعكس، لا نبدأ بان نتعلم العلم والحكمة والصناعة والتجارة والزراعة ونقول هنبقى كويسين بعد ما نبقى احسن زارع واحسن صانع. انا ارى ان البداية التي تكسبنا النور في الوجه وتكسبنا قوة في البدن وتكسبنا ذكاء ونضج في العقل وتكسبنا راحة نفسية أو تكون سوي نفسيا هي عبادة سيدنا داود. يعني أرى أن نسقط في الواقع الآن، نتفق مع حضراتكم ونحن معكم في حلقة من مصابيح الهدى، نتفق الآن مع بعض النص نوم والتلت قيام والسدس نوم، دي معادلة رياضية، واحد على اتنين نص زائد السدس زائد التلت يطلع واحد صحيح. يعني هو ممكن ناس تتلخبط، هو الليل كده اتقسم تلتين نوم يفصلهم تلت قيام، بالمعنى ده كده نوم نص الليل وبعدين استيقاظ ثم قيام التلت اللي جواه الفجر ثم نوم، او باي توزيعة. المهم سيدنا داود الحديث الصحيح
الليل ده بيبدأ من المغرب لغاية شروق الشمس
كويس،
وخيل إلى أذان الفجر. فيعني عشان الواحد يقدر يقسمها صيف ولا شتاء، يقول الساعة كم بيدخل الغروب والساعة كم أذان الفجر ويقسمها، يعملها انصاص وثلاث يعني براحته. دلوقتي في كالندرات أو أجندات بتكتب وقت السحر يبدأ من الساعة كذا، يعني بشوفها في بعض البلاد اللي بزورها، وبتمنى أخواننا في وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية كلها لما تنزل أجندة أو أخواننا اللي بيعملوا أجندات يشير ليها ان ده وقت السحر يبدأ من هذا الوقت، يعني لعلها يعني دايما تظل كده قدام الواحد طول السنة، ده وقت السحر ده وقت السحر. يمكن
انا كنت هبصر شوية عن كده الليل. نعم. كم ساعة اللي حضرتك قلت ذكرت
الليل هو بس في القيام المعنى الاصطلاحي لليل اللي يبقى من العشاء، انما هو الليل يبدأ من المغرب.
كم ساعة
انا من الغير
يعني مثلا من اذان المغرب لغاية اذان الفجر
حول، بنتكلم حول 12 ساعة نفرض جدلا. نعم. عايزين بس نقرب حاجة عملية للمشاهدين، يعني بنقول التلت بتاعهم كام؟ 4 ساعات. لا احنا مش زي سيدنا داود، لو قلنا بلاش التلت وبلاش الدقة وبلاش الحساب بدقة او كده، تعالوا نتفق على شيء قبل الفجر بساعة هتصيب السحر اللي في الاجندات قبل الفجر بساعة ساعة ونص حسب طاقة حضرتك او حضرتك
هم يستغفرون.
جميل. نعم. ولغيت الفجر ما يأذن عليا واجلس في مصلاية بعد الفجر شوية وصلي الضحى وانام، حاول تظبط القيام بالطريقة دي. طيب واحد بيشتغل وبيجتهد وظروفه صعبة جدا، يبقى على الاقل لا يحرم نفسه من نصف ساعة قبل الفجر يقوم يصلي ركعتين في ركعتين في وتر، وبعدين يصلي سنة الفجر، وبعدين يصلي الفجر، وبعدين ينام او يقول اذكار ويقرأ قرآن وينام حسب ظروف شغل. واحد بيروح الجيش عسكري في الجيش او ضابط في الجيش بيخرج كل يوم بعد الفجر، لن يتيسر له ان يجلس في مصلى الجزء وهكذا، يبقى فيها مرونة. ولكن المعنى ايه؟ قيام الليل شرف المؤمن. ناخد من سيدنا داود القيام اللي يخليك تقوم بالنهار نشيط فاهم ذكي واعي كل ده ومقياس اليوم صلاة الفجر. النقطة الثانية على طول الصيام. حضرتك تفضلت الواحد يجي فجأة كده يقول أنا أصوم صيام داود، الدين الشهر ده أصوم يوم وأفطر يوم، 15 يوم صيام و15 يوم إفطار.
بالذات يا أستاذ سعيد إذا حس إن في نبوة بينه وبين الله، في فجوة
نعم.
حصلت أو في عدم خشوع في الصلاة، بقى في اقتراع على إنه بينظر. بيجي شباب كتير يقولك أنا كنت ببص للبنات، أو بنت تقول ما كنتش ببص للأولاد نظرة اشتهاء، بس لقيت عينيها بقى خلاص استرسلت. إذا في مرض جديد جه على القلب. إذا كنا بنعالج أمراض القلب بالانقطاع عن الحياة القلب العضوي، فالقلب المعنوي ده لازم يحتاج إلى العلاجات بتاعة صيدلية سيدنا داود عليه السلام.
نعم. إذا هو اللي أنا عايز أكد عليه عشان نلخص النقطة دي، ويمكن هي اللي بدأتها، ويمكن ممكن ما خرجش من قصة سيدنا داود غير بيها. يعني أنا يكفينا في هذه الحلقة أن نربط بين الواقع وبين قصة سيدنا داود، بأن نجعل ونساعد أنفسنا أولا، ثم من يشاهدنا الآن، ثم العاملين معنا حتى في البرنامج، الإخوة المصورين والمخرج والجماعة دول. فعلا والله لو خرجنا بهذا الدرس إن إزاي نكون إنسان نوراني رباني وعملي كمان بيشتغل
نشيط
وبإيده بيأكل من زي ما الرسول قال على سيدنا داود، يأكل من عمل يده مش كالا كده قاعد ما بيشتغلش. لذلك حضرتك نسيت تقول، مع أنا آسف، الجزء الثاني أنت انتقدت اللي في ناس موجودين عقول تخينة كده وكبيرة وجميلة وعمال يكبر 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 وقلبه بيضمر يضمر. في كمان ناس تانية شغال على الجانب الروحي والعبادي والكده وسايب
نعم.
العلم والعمل. الهون أسهل يا دكتور إن احنا
يعتذر الحياة ويقعد في الجامعة.
الهون أسهل. أنا عايز أفهم المصحف، أنا ماسك المصحف ومتوضي بالمية جميلة كده باردة في الصيف ودافية في الشتاء، وقاعد في بيتي في جنينة ولا في السرير ولا وماسك المصحف وعمال أتلو ورتل، فده شيء جميل قوي، وعمال أستغفر جميل قوي، وعمال أصلي جميل قوي. أما أجي أخالط الناس، أما أجي أتعامل بالدرهم والدينار، يبان عليا إن أنا لست كريما، لست محقا، لما بديش الحق، ما بدفعش الشيكات في موعدها، بنصب، بظلم، برفد، بعين ظلم، بوسايط، برتشي، بقرابي. قال لا، طب ما ده الصعب فعلا. عرفته فلان عشرته، لا يبقى ما عرفتوش. القصه دي او الكلمه دي حقيقيه. ميدان العمل
نعم
غير ميدان الكلام
نعم.
اسهل حاجه خالص ان يتحول الدين الى الكلام. ده انا شخصيا لو دين الاسلام هو هذه الطقوس الجميله، وبعدين ده فيها ايه بقى؟ المسك والبخور ومش عارف ايه والسجاده النظيفه وقاعد كده، ده حاجه جميله جدا جدا جدا، مش ابسط بكتير جدا من انك تقول لي قول كلمه الحق الان، قول انه في اثناء حصار غزه كان لابد وان نقول كلمه اعلاميه فيها حق وفيها قوه، وان كنت تحارب من اجلها، وان كنت يعني ممكن تؤدي بك الى بطش او ظلم او كنا بنتكلم في سيدنا يوسف والسجن و و و شيخنا
مولانا.
وطبعا احنا عندنا الله يحفظك ربنا يكرمك، احنا طبعا عندنا الملمح الرئيسي الذي ما يصح أن نتجاوز نبأ داود إلا إذا تناولناه، أننا لأول مرة أمام نبوة لها سلطان، نبوة لها حكم لها ملك، يعني هذا النبي نبي ملك. طيب إذا كان هذا
لأول مرة
أول نعم. مرة إحنا لم يحدث أبدا في تاريخ النبوات، وإحنا تناولنا مع إخواننا الكرام منذ بدء اللقاءات حتى الآن، لم يحدث أبدا أن كان هناك نبي ملك مطلقا، وإنما حتى ما كان في عصر يوسف عليه السلام فإنه كان تحت ولاية من ولاه.
كنت لسه أقول سيدنا يوسف، الناس ممكن تقول فهو وزارة. كان وزير
وزارة.
مش ملك،
ولذلك كانت مسألة إدارة يعني مسألة، إنما نحن الآن أمام وزير أمام ملك لأول مرة، والله تعالى قال أتاه الله الملك والحكمة، الحكمة اللي هي النبوة والملك اللي هو السلطان. لابد أن نقف أمام كيف يوجه الوحي السلطان، إزاي رئيس الجمهورية، إحنا حضرتك بتؤكد على أنه إحنا ناخد إيه من سيدنا داود، إنما لابد أن نلفت نظر الحاكم رئيس الدولة، لابد أن نلفت نظر الملك، لابد أن نلفت نظر السلطان إلى أنه كيف هو يأخذ أيضا من أنبياء الله. وخصوصا سوف يأتي بعد ذلك سلطان آخر هو سليمان، وسوف يأتي بعد ذلك سلطان آخر هو محمد صلى الله عليه وسلم، فقد صار إماما ورئيسا لدولة. هذا الكلام القرآن لا يتركنا لنعتصر الآيات لنستخلصه، وإنما ذكر صراحة في سورة صاد بعد أن ولى الله داود الملك قال له يا داود اسمع الرسالة بقى اهي، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم، احكم، دور الدين أن يحكم، ليس دور الدين أن يكون الكهنة التابعين للسلطان أو حملة المباخر، فاحكم بين الناس. وفي الآية التي ذكرت بشأن داود لم يقل الله له بما أراك الله، لأن هذه الآية وردت في شأن محمد صلى الله عليه وسلم، احكم بين الناس بما أراك الله. بما أراك الله وردت في شأن سيدنا محمد لأن القرآن الذي أوحاه الله إليه متأبي على التحريف والتغيير، ما حدش يقدر يحرف القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن في الزبور وفي كتاب داود سوف يأتي يهود يزعمون على داود ما لم يقله، وسوف يأتي يهود يزعمون على رسالة أنبياء بني إسرائيل ما هم منه براء. لذلك قال الله تعالى له مادة محددة، مادة بشرية، مادة بشرية، يعني مادة العدالة المطلقة، فاحكم بين الناس بالحق، بالحق، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. والمفسرون قالوا من ضمن ما قالوه، والحقيقة أنا أدعو بعض الإخوة أنهم يراجعوا روح المعاني للألوسي إن كان لهم إليه سبيل، أن هذه الآية فيها إشارة إلى اليهود الذين تمسحوا بنبوة داود عليه السلام، فالله عز وجل كأنه يلمح إليهم بأن هؤلاء يتبعون السوء والفساد. أما منهج داود فكان منهج الحكم بالحق المبين الذي ليس فيه عوج، ليس فيه انحراف، ليس فيه ميل، وليس فيه تأثر حتى بألاعيب الخصوم، لأن الخصوم لما تسوروا يعني طلعوا فوق السور ونطوا على داود في خلوته. ولهذا الملمح الحقيقة، وإن كنت أنا طبعا لم أوفي هذا الملمح، إنما الوقت يمضي سراعا ولا بد أن يكون الإنسان حساسا مع الوقت حتى يستطيع أنه هو يعني مهم جدا. لا أنا سأنتقل منه إليه، يعني أنا سأنتقل من الملك إلى الملك، ولكن أنا كنت أتكلم عن الملك في حياة الناس والحكم بالحق، والآن أتكلم عن أثر الملك على الملك. داود كان ملكا، لكن انظر إلى ممارسة الملك، يعني حضرتك أشرت في أكثر من مرة جزاك الله خيرا إلى أن داود أفضل الصيام كان صيام داود، وأفضل القيام كان قيام داود، أو وأن أفضل القيام كان قيام داود. قيام داود وصيام داود ده فيه معنى أن داود لم يعش أسيرا للاعتياد للعادة، أنا ملك أقدر أثبت كل يوم الفطار إيه، وكل يوم الغداء الساعة كام، وكل يوم الطبيب يأتي زي ما بيجي الرئيس الجمهورية ويجي الملك، طبيبه اليوم يأتي قبل الفطار ويعمل له يقيس الضغط ويعمل التحليل الفلانية، ده عمل يومي مش حاجة كده. فيستطيع الملك ألا يخضع للظروف، انه النهاردة عنده بكرة ما عندوش، النهاردة مراته عيانة ما جهزتش، بكرة الخدامة اتغيرت ومشيت وبيدوروا على خادمة أخرى، يستطيع أن يثبت. فإذا بداود يرفض أن يكون أسيرا للعادة فيصوم يوما ويفطر يوما، فإذا تعود الصيام أفطر في اليوم التالي ليخالف عادته، وإذا تعود الفطرة صام في اليوم التالي. وفي القيام إذا أحب النوم قام، وإذا استعذب القيامة بين يدي الله نام. وفي العمل في الشغل الحديث العجيب الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام، يقول فيه يعني ما أكل، ما أكل أحد قط خير من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. فكنت أقول اشمعنى داود، ما كل الأنبياء كانوا يرعون الغنم ويأكلون من عمل أيديهم، فإذا به لأنه نبي ملك، فلم يمنعه الملك إنه هو يقول أنا لن آكل من نتاج الملك، أنا سآكل مما تعمله يدي أنا، عشان يفضل الصنايعي اللي إيده بتشتغل وتعبد ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك عبد الله عبد داود ربه بحنجرته حين آتاه الله صوتا طيبا، فقال الله يا جبال أوبي معه، اشتغلي مع الصوت الندي، مزامير لقد أوتي مزمارا من مزامير داود. فعبد الله بحنجرته وعبد الله بيده، وهو الله يقول علمه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، يعني بيشتغلوا في السلاح. وأنا يعجبني كثيرا في سنة الطعام حديث يهزني من الأعماق، الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لما تجيبوا شوية فول وطعمية ولا لحمة وفراخ ولا أي نوع من أنواع الطعام وتعودوا تاكلوا، ما تتفرغوش للطعام وإنما تحدثوا على طعامكم، وعودوا تكلموا حتى لو ما لقيتوش موضوع جاد، موضوع يعني كلموا في أي حاجة ولو
بثمن
أسلحتكم. فيعني يقول له ده بخمسة وده بعشرة. طبعا يجي واحد اقتصادي غير الأستاذ سعيد يقول شايف الكلام الاقتصادي بيتكلموا في الأثمان، إنما أنا أقول النبي حتى لما أراد أن يضرب المثل بحديث لا بد أن يقال فهم ينتحلونه، تكلم عن ثمن السلاح، عن التسليح، يعني دردشة الأمة الإسلامية دردشتها في تسليحها في قوتها. العمل الكلام العابر، أمة جادة تعرف ماذا تفعل. فداود عبد ربه بالقيام، عبد ربه بالصيام، عبد ربه بالصوت الندي، عبد ربه بالعمل والتصنيع، عبد ربه وعبد ربه بتربية ولده سليمان.
نعم.
ده جاي بيجيبه يقعده جنبه يقول له تعال اقعد، وربنا وداود وسليمان إذ يحكمان
في الحرب،
تعال معايا يا ابني. وكان أحد الصحابة في 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 كتب التحديث في كتب الروايات في الأحاديث يقول حدثني أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فانظر إلى الحوار. وآخر يقول يعني كانت البيوت فيها هذا الذي يبثه الأب لابنه ويقيمه عليه. فنحن أمام سيدنا داود عليه السلام كملك، وعندما أرى أن اليهود انتهزوا الفرصة، ودول ناس يا جماعة بيفهموا كويس قوي، يعني يعرفوا يلقطوا، انتهزوا الفرصة قالوا أنا هاخد داود الملك عشان أقول أن إسرائيل لازم يكون لها الملك في هذه المنطقة. وأراد الله عز وجل أن يكون تكون دعوة داود هي الإسلام كما نص في القرآن، ليكون الملك في هذه المنطقة للإسلام وليس للقبلية. عفوا تفضل.
الحقيقة الوقت يشك على الانتهاء، وأنا يعني أشعر أن أنا أكثر حاجة قبل أي وقت مضى إلى أن نستعيد هذه الصورة النورانية في الإخبات والقنوت من حياة سيدنا إبراهيم في حياتنا جميعا،
من سيدنا داود،
سيدنا داود عليه السلام.
رجعت تاني سيدنا
جزاك الله كل خير. هذه
عايز بعد
الصورة
في لمحة بسيطة، لأنه حتى لا تفوتني وهي مش هتاخد أكثر من نصف دقيقة، أقول إن هذا لو يعني طبعا الإخوة يدرسوه، كل لمحة من حياة داود لو درسوا سيرة النبي سيجدونها في الصحابة، حتى أنه قتل جالوت هتجد أن اللي قتل أبا جهل كان طفلا صغيرا أيضا. داود وهو صغير قتل جالوت، واللي قتل أبو جهل كان، حتى في القيام حتى في الصيام حتى في هذه الأمور كلها والتصنيع. فأرجو أن ينتبه الإخوة إلى أن سنة داود الذي نتدرس سيرته كانت عميقة في سيرة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم.
الخصمان برضو محتاجين ما نتكلم فيهم مع سيدنا سليمان، قصة دي لم نتعرض لها أبدا.
يعني الحقيقة أرى أن يعني استقامة القلب في القنوت والإخبات والقيام والصيام صفة أساسية يجب أن نكتسبها اقتداء بسيدنا داود. وأرى اعملوا آل داود شكرا، كان سيدنا داود بيخلي الأسرة كلها حتى لو واحد راح يشتغل في حد قاعد في البيت قائم أو قانت أو عابد قاعد للذكر والشكر، يعني ال- 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 لا تمر ساعة في البيت إلا في حد وردية زي ورديات الحراسة. هذه من حراسة القلب وجعل الرحمة موجودة بوفرة في بيوتنا. زي ما تجيب كمبيوتر كده مثلا وتشغله على القرآن الكريم، يظل القرآن شغال في البيت يعني 24 ساعة. سيدنا داود صاحب العلم، ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. محتاجين هذه الرأس تمتلئ بعلم قوي ندي يدفع إلى الإبداع وإلى الاختراع وإلى ريادة الحضارة العالمية المرتبطة بالأخلاق والعقيدة الإسلامية. سيدنا داود هذا هو القاضي العادل الذي إذا نسي عاد سريعا واستغفر ربه وأناب. سيدنا داود الذي يأكل من عمل يده، الذي يحول الملك إلى ملك يقوم على قاعدة ربانية، كما عرف الخلافة سيدنا الإمام المواردي قال هي خلافة عن النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا. نريد أن يقتدي بسيدنا داود الملك، السلطان، الأمير، الرئيس، الوزير، الغفير، ليعتز الحرفيون الناس الصناعية يعتزون بأن سيدنا نوحا كان نجارا وأن سيدنا داود كان حدادا، فلا يشعر بالخزي ويتقدم ليتزوج أو في المجتمع إن الله يحب العبد المحترف. أقول هذا كتابنا، نحن لن نحيد عنه مهما كانت الظروف الموجودة حولنا، نحن نحكي قرآنا وكتابا من عند الله عز وجل، فلن نستطيع أن نحيد عنه مهما كان الواقع مرا. سننطلق من هذا الواقع المر لنقتدي بمصابيح الهدى. جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم، والشكر موصول لأخوين الكرمين ومعذرة السعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
لما افتتن بالمال ذبح وتخلص من هذا الخيل بالكامل.
لازم نحكي لهم الحكاية جات ازاي،
والطيران ده بتعرفش ولا طيارة تمشي من غير الريح.
فكان ايضا تاني نبي ملك.
إنما الحقيقة سليمان تميز بشيء في منتهى الخطورة.
وسيدنا سليمان كان يعمل ويتعبد ويقود ويتحرك.
قصة نبوية قدسية للخلق جاء براسها بالذكر والترتيب كان نشيدها ربنا الرحمن ببغيهم مصابيح.